بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، شروط وجوب العمرة كم هي التي ذكرت في كتب أهل العلم عندك يا عبد الرحمن؟ 5. الأول الإسلام، أحسنت. الثاني العقل. هل في خلاف الإسلام والعقل؟ هل في خلاف في أنه شرط في وجوب العمرة؟ لا خلاف. الثالث البلوغ، وهذا أيضا هل في خلاف؟ ليس في خلاف. ثم أيضا مما ذكروا إيش؟ الحرية، وهل فيه خلاف؟ فيه خلاف، فبعضهم نقل الإجماع والصحيح أن فيه خلاف. فمن الذي خالف وقال العبد إذا حج فإن حجه صحيح؟ ابن حزم. ومن أيضا؟ الشيخ العثيمين رجح هذا. ومن أيضا؟ بقي واحد ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو الشنقيطي رحمه الله، يقول بذلك وهو الصحيح. وجاء حديث صححه الشيخ الألباني أن العبد إذا عتق فإنه يحج مرة أخرى فعليه الحج، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن هؤلاء يرون أنه كأنهم يضعفون الحديث ويرون أنه ليس شرطا، فإنه لو حج وإن لم يرضى سيده، أما إذا أخذه سيده معه فحجه صحيح، لكن إن لم يرضى له فحج فحجه صحيح، وهو إيش؟ آثم على مخالفة السيد. وأما الاستطاعة فهي مأخوذة من قول الله عز وجل ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة والسبيل في هذه الآية ما المراد به؟ ما هي الأشياء المقصودة في الاستطاعة والسبيل في هذه الآية؟ الأول الصحة، والثاني قوة الجسم، والثالث الزاد، والرابع الزاد والراحلة، والرابع المحرم للمرأة، والخامس أمن الطريق. طيب، بعضهم زاد غير ما ذكرناه في الدرس الماضي. زاد الشنقيطي رحمه الله تعالى وجود الماء في أماكن النزول، قال وهذا شرط لا بد منه، لأنه إن كان سيمر في صحراء قاحلة ولا يستطيع أن يحمل الماء، أي ولا يجد ماء في الطريق، فلا يجب عليه الحج لأنه سيموت. وزاد بعضهم شرطا سابعا أو ثامنا، أو يعني معنى في تفسير الاستطاعة، زادوا مسألة سابعة أو ثامنة، قالوا أن يكون الوقت كافيا للوصول إلى مكة، أن يكون الوقت كافيا للوصول إلى مكة. فلو توفرت الشروط عند الإنسان كلها، يعني مثلا بلغ في يوم 8 من ذي الحجة أو اليوم 7، يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ يجب عليه الحج، عنده مال، عنده زاد، عنده راحلة، صحيح الجسم، بالغ، عاقل، مسلم إلى غير ذلك. لكنه ما في سيارات، سيمشي مشي أو سيركب على الحمار أو الجمل، فهذا لا يستطيع أن يصل إلى مكة، فهل يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ الجواب لا، لأن الوقت ليس كافيا. أيضا مما مر بنا في باب الراحلة أن من الحجاج من لا يشترط في حقه الراحلة، بل يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده راحلة. فمن هو هذا؟ الذي يكون قريب من مكة أو من أهل مكة، فهذا لا يشترط الراحلة لأنه يستطيع الحج مشيا على الأقدام. بل إن من أهل العلم من يرى الحج على المشي فشيا على الأقدام أفضل من الركوب، ويقول ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه وبدأ به، وأذن في الناس بالحج يأتوك إيش؟ رجالا وعلى كل ضامر. فبدأ إيش؟ بالمشي على الأرجل، بدأ بالمشي على الأرجل. وأيهما ألذ، الحج مشيا على الأقدام أم على البعير أم على السيارة أم على الطائرة؟ أيها ألذ؟ على الأقدام. نعم، إذا كان الإنسان يستطيع، قد جربنا هذا في الطائرة والسيارة، وجدنا المشي على السيارة أحسن، فإنك ما تصل مكة إلا وقد صار عندك شوق شديد لبعد المسافات، وكلما مشيت تذكرت متى تصل. أما في الطائرة ساعتين وأنت في مكة ما تدري، حتى ربما إذا كان الإنسان عنده غفلة أو نوم ربما يمر به على الميقات وهو نائم ما يستطيع يقول لبيك اللهم حجا. طيب ساعتين وهو في أو ثلاث ساعات وهو في الحرم، ولكن المشي على الأقدام ألذ أحسن، وهكذا في السيارة أفضل من الطائرة وإن كان فيه مشقة، لكنه يجد الإنسان اللذة أكثر وإن تعب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: السؤال السادس: ما هي مواقيت العمرة المكانية؟ وقلنا هنا مواقيت العمرة المكانية، ولم نقل مواقيت العمرة مطلقا، لأن المواقيت منها زمانية ومنها مكانية، والعمرة ليست لها مواقيت زمانية كما تقدم، بل يعتمر الإنسان في أي وقت من السنة إلا إذا كان متلبسا بالحج، وإلا فإنه له أن يعتمر في أي وقت، فليس لها مواقيت زمانية كالحج، فإنما لها مواقيت مكانية. ثم إن مواقيت العمرة المكانية هي مواقيت الحج المكانية، ولهذا ستمر بنا الآن ولا تكرر في الحج في أسئلة الحج. قال: مواقيت العمرة المكانية هي نفس مواقيت الحج، وهي كالتالي، وهي خمسة مواقيت، خمسة مواقيت. قال: وهي كالتالي: ذو الحليفة، وهو أبعدها، وهو ميقات أهل المدينة، ويبعد عن مكة 420 كيلومتر. وكثير من أهل العلم في كتبهم يذكرون المسافات بالمراحل، فيقولون يبعد كذا كذا مرحلة، والمراد بالمرحلة إذا وجدتها في كتب أهل العلم المراد يوم مشيا ركوبا على البعير المحمل، فاليوم راكبا على البعير يقال له مرحلة. فإذا قالوا تبعد هذا المكان من مكة 3 مراحل معناه 3 أيام ركوبا على البعير المحمل. ولكن لما جاءت هذه المقاييس فإنهم نظروا فوجدوها نحو هذا 420 كيلومتر، وقيل 450 كيلومتر، وهذا تقريب. ويبعد عن المدينة 13 كيلومتر، عن المدينة الأصل، وإلا فإنها قد أصبحت اليوم من المدينة، أصبح ذو الحليفة من المدينة فهو في أطرافها، فالبنيان قد اتصل، اختلط ذو الحليفة مع المدينة مع قباء، صارت مدينة واحدة، فهي في أطراف المدينة، يعني ما ستمشي في صحراء، تمشي في بنيان حتى تصل ذو الحليفة. ولكن قديما كانت تبعد 13 كيلو، يعني تقريبا من هنا إلى الشعب، صح؟ ها؟ 27. طيب من هنا البريقة أو أكثر قليلا، أو من هنا إلى البريقة أو بعد قليلا، أما الآن فصارت من المدينة. قال: وسمي ذو الحليفة لنبت فيه تسمى الحلفاء، هذه الشجرة كانت كثيرة في ذلك المكان بجانب بئر فقيل لها ذو الحليفة. وتسميته بأبيار علي من رواسب الشيعة ينبغي تركها، لما سيطر الشيعة في بعض الأزمان الماضية سموا ذلك المكان أبيار علي، وكانوا يقولون بأن علي بن أبي طالب قاتل الجن عند تلك الأبيار فسموها أبيار علي، وهذا كذب، لم يثبت هذا، فلهذا ينبغي أن يمات هذا الاسم ويترك لأنه من أسماء الشيعة، وإنما يقال ذو الحليفة كما في الأحاديث النبوية. وقد ثبتت كثير من الأسماء من الشيعة والصوفية في كثير من بلدان المسلمين، وترى تناقلها الناس، تلاقلها الناس من عن طريق الرافضة أو عن طريق الصوفية أو عن طريق المكارمة، وصار الناس يمشون عليها ولا يدرون أن هذه التسمية إنما جاء بها أولئك لأغراض في نفوسهم. فمثلا على سبيل المثال شارع الملكة أروى، أين شارع الملكة أروى؟ ها؟ في كريتر. الملكة أروى هذه صليحية أكفر من اليهود والنصارى، ومع ذلك يعظمونها ويجعلون لها شارع ولا زال إلى اليوم، وهكذا تسميات كثيرة. قال: الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، أي ومن مر على هذا الميقات، ليس خاصا بهم، فمن مر عليه يحرم منه. قال: وبينها وبين مكة نحو 186 كيلو، وقيل 187 كيلو، وقيل لها الجحفة لأن السيل جحف أهلها، وقد صارت الآن خربة، وقد دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على أهلها، على أهل الجحفة، فإنه لما نزل المدينة في الهجرة مرض كثير من أصحابه، وكانت الحمى في المدينة منتشرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهل المدينة، ثم قال: وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة كان يسكنها اليهود، ولهذا استدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز الدعاء على اليهود والنصارى بالهلاك عموما، خلافا للقرضاوي قرض الله حنجرته، فإنه يقول: لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى، بل يترحم عليهم ويثني عليهم، فالدعاء على اليهود والنصارى بالهلاك مشروع، فإن الحمى إذا انتقلت إلى الجحفة معناه أنه يدعو عليهم بالهلاك. فهذه المكان، هذا المكان صار خربة، وهم يحرمون من رابغ، لأنه صار الخط، خط السيارات في رابغ، فيحرمون من رابغ، ورابغ أبعد من الجحفة إلى مكة قليلا. قال: وهي قبل الجحفة. وهذا الميقات الذي هو ميقات أهل الشام يمر به طريق المدينة، فالخارج من المدينة إلى مكة له أن يمر بذي الحليفة، وله أن يمر بالجحفة، لكن هذا بعيد، يعني إذا أردت أن تمر من الجحفة بعضهم يريد يتمشى كما يقولون، فما يمر من ذي الحليفة، يمشي على خط الجحفة، يزيد كذا كذا كيلو ويمر بخط الجحفة فيحرم من هناك، إذا شاء يحرم من ذلك المكان. قال: ويا لملم ميقات أهل اليمن، بينه وبين مكة نحو 54 كيلو، وهو أقربها، أقربها إلى مكة. ويا لملم جبل صغير كان قديما، وأما الآن فهي صحراء، ليس هناك جبل. ويسمى هذا الميقات بالسعدية، حتى يكتبون على اللوحات ميقات السعدية، نسبة إلى بئر حفرتها هناك فاطمة السعدية، في زمن من الأزمان حفرت هذه المرأة بئرا فنسبت إليها البئر، بئر السعدية، ثم سمي الميقات بهذا الاسم، وإلا هو ميقات أهل اليمن، ميقات يلملم، وهو ليس خاصا بأهل اليمن، إلا أن هذا هو الأصل، وإلا فإنه يحرم منه من مر على هذا الميقات من أهل مصر ومن أهل السودان ومن أهل الحبشة الذين يبحرون من البحر فيخرجون إلى تلك الجهات، تجدهم، تجد في الميقات المصريين، وتجد السودانيين وبعض أهل الحبشة. وأهل اليمن كما ذكر أهل العلم لهم ميقاتان، أهل اليمن لهم ميقاتان، أهل اليمن الأسفل وتهامة، وأهل جبال السراء والمناطق المرتفعة كنجران وصعدة ونحوها، فهؤلاء يصعب عليهم أن يرجعوا إلى يلملم، فيحرمون من قرن المنازل، يحرمون من قرن المنازل وهو أقرب إليهم، لكنه المشهور بميقات أهل اليمن يلملم. قال: قرن المنازل ميقات أهل نجد، ومن مر عليه من أهل اليمن والخليج وإيران والعراق وحجاج الشرق كلهم الذين يأتون عن طريق الطيران يمرون من على هذا الميقات الذي هو قرن المنازل، وهو يبعد عن مكة نحو 78 كيلو، وقيل 94 كيلو متر، ويعرف الآن بالسيل، أي السيل الكبير، يقال له ميقات السيل الكبير، قرن المنازل هو ميقات السيل الكبير، اشتهر بهذا الاسم، وخاصة كما سمعت بسبب تحول الطرقات وإنشاء الطريق الجديد، ربما تتغير أحيانا بعض المعالم فيترك المكان القديم ويمر الناس في الطريق الجديد، فيكون الميقات مما يحاذيه، مما يحاذيه، لأنه ربما يأتي مخطط الطرقات في غير المكان فيجعلونه مما يحاذيه. قال: الخامس ذات عرق، ميقات أهل العراق ومن مر به من أهل المشرق، ويبعد عن مكة نحو 100 كيلو، وقيل 94 كيلو، وسمي بذلك لأن به عرقًا وهو الجبل الصغير. إذن يلملم وذات عرق نسبة إلى جبل صغير أو عرق من عروق الجبال. ويسمى الآن الضريبة، يعني المكان الذي يحرمون منه الآن من جهة ذات عرق يسمى الضريبة. وبعضهم يحرم الآن من العقيق، وهو عبارة عن وادي، وادي العقيق فيه ذات عرق، فهو مكان واحد. قال: وهو قريب من ذات عرق. والعقيق ليس العقيق الذي على طريق المدينة، فهناك العقيق على طريق المدينة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن صلي بهذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، لا هذا آخر على طريق العراق. ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه للحج والعمرة. ومعنى دون المواقيت يعني هو أقرب إلى مكة من المواقيت، هذا معناه. يعني مثلا لو كانت مكة على سبيل المثال في الشيخ، والميقات في البريقة، أو الميقات في صلاح الدين وأنت تسكن في البريقة، سيكون الإحرام من البريقة لأنك دون المواقيت، هذا معناه. قال: والمواقيت الأربعة ذكرت في البخاري ومسلم عن ابن عمر وابن عباس بألفاظ كثيرة، منها يهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وفي بعض الألفاظ وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، إلى غير ذلك، إلى أن قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فمن مر على هذه المواقيت فيحرم منها ولو لم يكن من أهل تلك البلد، ما دام أنه مر عليها، ما دام أنه مر عليها. وأهل العلم يقولون: جعل الله عز وجل للكعبة يعني حدود ومواقيت متعددة، فجعل أول شيء الحرم والذي هو المسجد حول الكعبة، ثم جعل الله عز وجل بعد ذلك الحرم المكي، ليس المسجد، الحرم المكي، وله حدود معلومة تصل إلى التنعيم وإلى الجعرانة وإلى أماكن في مكة، هذا يسمى الحرم. ثم جعل الله عز وجل بعد ذلك المواقيت، وهي أوسع من الحرم، وهي أوسع من الحرم. قال: وميقات ذات عرق في البخاري عن عمر من فعله وأجمع عليه المسلمون. أما بالنسبة للأربعة الأولى فالحديث متفق عليه، وأما بالنسبة للخامس الذي هو ذات عرق فقد اختلفت فيه الأحاديث، جاءت فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ضعف، منها حديث جابر في حديث أبي سعيد، أو حديث جابر في صحيح مسلم لكنه متردد في رفعه ووقفه، وجاء عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو وعن جماعة وفيها ضعف، كما بين ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه التمييز. ولكن ثبت في البخاري أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، ثم أجمع أهل العلم على هذا الميقات. وسواء قلنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته أو عمر، فإن المسلمين قد أجمعوا عليه، أجمعوا عليه، فهو ميقات صحيح مجمع عليه. السؤال السابع: يأتون إلى المدينة، حتى اليمنيون قبل كانوا هكذا يذهبون المدينة، ما يحرمون ميقات اليمن. هذه مسألة لعلها ستمر بنا بعد في الأسئلة، وإن لم تمر هنا سنذكرها في الحج. إذا ذهب الإنسان ومر على ميقاته ولم يحرم، إذا مر على الميقات ويريد مكانا معينا لا يلزمه الإحرام. فمن مر مثلا من اليمنيين ويريد المدينة قبل الحج لا يلزمه الإحرام من ميقات يلملم حتى يذهب إلى مكة، فيحرم من الميقات الذي سيمر عليه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج والعمرة. وهذا الذي ذهب المدينة إيش أراد؟ أراد زيارة المسجد النبوي ثم أراد الحج من هناك، هذا هو الأحسن، ولعله سيمر بنا. قال السؤال السابع: من أين يحرم أهل مكة بالعمرة. تقدم أن من كان خارج المواقيت فيمر بالمواقيت، ومن كان دون المواقيت فيحرم من أين؟ من مكانه. طيب وأهل مكة، هذه مسألة ثالثة، من كان دون المواقيت فمن مكانه، مثلا أهل جدة دون المواقيت من أين يحرمون بالعمرة؟ من جدة بالعمرة ما هو بالحج. طيب وأهل مكة؟ قال هذا مما اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس على أهل مكة عمرة، بعض أهل العلم يرى أن المكيين ليس عليهم عمرة، إنما عليهم الحج، ويكفيهم إيش؟ يكفيهم الطواف بالبيت. قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بعضهم استدل بالآية أنه ليس على أهل مكة تمتع، وبعضهم قال ليس على أهل مكة إيش؟ هدي. قال وهذا قول لأحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم ورجحه الألباني رحمه الله. هؤلاء الأئمة يرون أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، ليس عليهم عمرة. لماذا؟ قالوا لأن العمرة الزيارة، زيارة البيت، ومن كان عند البيت كيف يزور البيت؟ واستدلوا بأثر عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة أنه قال أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف بغسل. وهذا قول عطاء وطاووس، وقالوا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، حين كان في مكة لم يعتمر، ولم يصنعه أحد من أصحابه إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا القول الأول قول قوي، قول قوي. القول الثاني أن المكي تشرع له العمرة، وكذلك الآفاقي أي الذي يأتي من الآفاق، إن كان في مكة، يعني الآفاقي إنسان دخل مكة للعمل ثم أراد أن يعتمر وهو في مكة، هل تشرع له؟ قالوا تشرع له كما أنها تشرع للمكي، لكن كيف يصنع ومن أين يحرم؟ قال لكن يخرج إلى أدنى الحل، إلى أقرب مكان في الحل، وقد ذكرنا لكم أن الكعبة حولها المسجد الحرام، وحول المسجد الحرام الحرم، وبعده الحل والمواقيت في الحل، فيقولون يخرج من الحرم إلى الحل، إلى أقرب مكان في الحل. وهذا قول الجمهور، قول أكثر أهل العلم، على أن المكي وهكذا من نزل مكة من الآفاقيين لهم أن يعتمروا، ولكنهم إذا أرادوا الإحرام يخرجون من مكة إلى أقرب مكان في الحل، ولا يلزم أن يكون التنعيم، لا يلزم أن يكون التنعيم، بعضهم يظن أنه لا بد إلى التنعيم، وإنما إلى أقرب مكان. فلو كان الساكن في مكة سكنه في جهة المشرق في مكة، الذي يعرف مكة تماما سيفهم كلامي، إذا كان في جهة المشرق في الشرائع ونحوها هذا بعيد عليه التنعيم، هذا يقال له اخرج إلى الجعرانة، إلى الحل في جهة المشرق. ومن كان في جهة الجنوب، جهة كدي وتلك الأماكن، هذا سيكون قريب عليه التنعيم. وهكذا قال واستدلوا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى التنعيم، وهذا ترجيح ابن حزم وابن حجر واللجنة الدائمة والعثيمين والعلامة بن باز وشيخنا الوادعي رحمة الله عليهم. القول الثالث دليل هؤلاء، ما هو دليل هؤلاء الذين جوزوا خروج المكي إلى الحل؟ استدلوا بفعل عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تخرج إلى التنعيم، لأنها ما اعتمرت قبل الحج، كانت حائض، فقالت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم. القول الثالث أن المكي يحرم من مكة للعمرة من مكانه، قالوا، وهو قول البخاري واختاره الصنعاني والشوكاني في السير الجرار. وهؤلاء وإن كان قولهم هو أقل الأقوال، استدلوا بظاهر حديث ابن عمر هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، قال في الحديث حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. قالوا إذن الرسول يقول حتى أهل مكة من مكة. طيب، والصحيح من هذه الثلاثة الأقوال هو قول الجمهور أن المكي والآفاقي إذا نزل مكة يشرع له العمرة، وليست العمرة ممنوعة في حقه، ولكنه يخرج إلى الحل جمعا بين الأدلة. فقوله حتى أهل مكة من مكة هذا في حق الحج، هذا الحديث في إيش؟ في مسألة الحج. فالحاج المكي يحرم بالحج من أين؟ من بيته. أما بالنسبة للعمرة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالخروج إلى التنعيم، إذن فالمكي إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل ويعتمر، وإذا أراد الحج يحرم من مكانه، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال والصحيح قول الجمهور جمعا بين حديث عائشة وحديث ابن عباس في المواقيت. وأما قول البخاري فيرده أن العمرة هي الزيارة، يعني يكون في الحرم مثلا، قول البخاري والصنعاني قالوا من مكانه، طيب يكون في الحرم إيش يعمل؟ قال يلبس الإحرام في الحمامات ويتجه إلى الكعبة ويطوف ويعتمر. طيب أنت الآن في مكة في الحرم، فكيف تزور الكعبة وأنت فيها؟ كيف تزور الحرم وأنت فيه؟ قال هي الزيارة للبيت، ولا تكون إلا بوفود الزائر على المزور، ومن كان في مكة لا يقال أنه، لا يقال إنه، الصواب إنه، لا يقال إنه زائر، بعد القول تكسر إن. قال فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت حالا أو حكيت حالا أو حال، وفي آخره قال أو حلت محل محل القول أو نحو هذا، هكذا يقول ابن مالك رحمه الله. بعض الناس في هذا الباب يعني يتساهلون، يأتي إلى مكة وخاصة اليمنيون الذين يذهبون للحج والعمرة بدون أن يتعلموا شيئا، إنما يحجون قبيلة وهكذا، فتجده يجلس في السكن قبل الحج 10 أيام وما شاء الله كل يوم يعمل عمرة، من أين؟ من الغرفة. بعض الأحيان ربما نجدهم في الفنادق نازلون في الدرج محرمون، لبيك اللهم عمرة، إلى أين؟ قالوا عمرة. من أفتاكم بهذا؟ قالوا خلاص ما في شيء، المهم يعتمر اليوم لأبيه وغدا لجدته وبعد غدا لولده وبعد غدا لأهل الجيران، وهذا خطأ، هذا خطأ. فمن أراد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل، هذا إذا كان في مكة، أما دخل للحج وقد اعتمر فخروجه بدعة، خروجه بدعة. لكن إنسان ساكن في مكة ويريد أن يعتمر يخرج إلى الحل، أما إنسان دخل بعمرة وجلس اليوم واليوم الثاني يريد يخرج يأتي بعمرة، هذا خطأ، هذا من المحدثات. طيب يكفينا هذا.